بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 76 بعد 100 من دروسنا في شرح عين العلم وزين الحلم للإمام ملا علي القاري رحمه الله تعالى.
ثم قال رضي الله عنه في بيان فضل الاتباع والمعيشة، ويسمي في الابتداء.
عندما يبدأ الطعام ماذا يفعل؟ يسمي الله تبارك وتعالى، وهذا هو المعروف من سنة النبي عليه الصلاة والسلام: يا غلام سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك. لكن لو نظرنا أخواننا إلى أنفسنا، كثيرا ما نأكل وننسى التسمية. لماذا؟ لأننا ما عودنا أنفسنا عليها. طيب، إذا كنا نحن أيها الإخوة قد فاتنا هذا التدريب، لماذا نضيع على أولادنا ذلك؟ شيء جميل إخواننا أن يذكر الأب أولاده بالتسمية في أول الطعام. شيء جميل إخواننا بين الحين والحين أن نذكر أنفسنا بهذه الآداب التي هي من سنن النبي عليه الصلاة والسلام. يعني إخواننا كل بيت له نظام. هذا البيت إخواننا نظامه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فينبغي أن نذكر بها أنفسنا ونساءنا وأولادنا. نعم.
ويسمي في الابتداء فهو سنة، فهو سنة مؤكدة. فعن عائشة رضي الله عنها: إذا أكل أحدكم طعاما فليذكر اسم الله، فإن نسي أن يذكر اسم الله في أوله فليقل بسم الله على أوله وآخره. رواه أبو داود والنسائي والحاكم. وقيل: التسمية واجبة، ويحمد في الانتهاء فإنه مستحب. والأحب في كل لقمة أن يسمي في أولها
إن شاء الله،
ويحمد في آخرها. وفي الإحياء يقول مع اللقمة الأولى بسم الله، ومع الثانية بسم الله الرحمن، ومع الثالثة بسم الله الرحمن الرحيم. فعلى هذا يقول مع الأولى الحمد لله، ومع الثانية زيادة رب العالمين، ومع الثالثة زيادة الرحمن الرحيم. ويجهر أي بالتسمية تذكيرا للغير وتحريضا له على الخير. ولا يعيب مأكولا.
جميل. ولا يعيب مأكولا، وهذا أيضا أمر من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. يعني المأكولات إخواننا أحيانا قد يكون طعام هو شهي في نفسه، لكن أنا نفسي تعافه، أو ربما لم أعتده، خصوصا عند تغير الأماكن والبيئات والعادات، فربما آتي إلى أناس الطعام عندهم غير ما ألفنا في بلادنا أو في عائلتنا، هل نعيب هذا الطعام؟ الجواب لا. طب أحيانا قد يكون الطعام هو طعام يعني قليل من حيث النوعية، لأن أصحابه فقراء، طيب ماذا نفعل أيضا؟ هل نعيب هذا الطعام؟ الجواب لا. عادة من الذي يعيب هذا الطعام؟ الإنسان الغني إذا جاء إلى بيت فقراء. يعني أنت ممكن تجي إلى بيت أختك أو أخيك أو قريبك فيقدم لك طعام أقل مما تعتاد في بيتك، طيب يا ترى هل نعيب هذا الطعام؟ الجواب لا. وهذا أمر إخواننا خطير، بل هذا فيه إساءة في حق الله تبارك وتعالى المنعم، وفي حق هؤلاء الناس الذين قدموا لك هذا الطعام. أحيانا قد يكون الطعام يعني أقل جودة في الصنعة، يعني لطبخ الطعام يعني ربما أخطأ، ربما ما بيعرف، ربما يعني خبرته قليلة وكذا، فيقدم طعاما أحيانا غير طيب. فماذا نفعل؟ لك أن لا تأكل إذا كانت نفسك تعافه، لكن ليس لك أن تعيب هذا الطعام، وليس لك أن تذمه. طيب أحيانا إخواننا نحن قد نكون فقراء، يوم من الأيام ما عندنا طعام يعني كثير، ماذا نفعل؟ يجب علينا أيها الإخوة أن نعلم أنفسنا ونساءنا وأولادنا أن نحترم هذا الطعام وأن نعظمه وأن نشكر الله عليه وأن لا نذم ولا نعيب هذا الطعام أبدا. وهذا أمر ربما نخطئ به، يعني بكل بساطة أخواننا أولادنا الصغار هذا هو الأكل، يعني هذا انتقاص لهذه النعمة. طيب نعم هذا هو الأكل، ويجب علينا أيها الإخوة أن نعلم نساءنا وأولادنا أن هذا الشيء الذي تذمونه كثير من العائلات اليوم تشتهيه وتتمناه، ونحن أيها الإخوة مطلوب منا أن نعلم أولادنا ونساءنا حفظ النعمة، مو بس أن نحفظ النعمة ما تنكب، أن نحفظ النعمة من خلال تقديرها، أن نحفظ النعمة من خلال الثناء عليها، من خلال الحمد عليها. أما الآن ما يفعله الآن بعض الناس بعض العائلات من ذم للأكل أو ما شابه ذلك، أو ربما من إلقاء للطعام جانبا إذا كان يعني ليس جيدا، طب أنت لك أن لا تأكل، لكن ليس لك أن تفعل هذه الطريقة. يعني أحيانا بعض مثل الأزواج بعض الرجال بيجي على البيت الطعام يعني مو جيد، الزوجة غلطانة بالطبخ مو عارفة تطبخ كذا، ماذا يفعل؟ يصنع مشكلة وربما ألقى الطعام في الأرض وربما ضربه كذا بطريقة يعني في إهانة للطعام. هذا كله أيها الإخوة مما يجب علينا أن نحذر من عواقبه، فهذا أمر لا يحق لنا أن نفعله أبدا. نعم.
ولا يعيب مأكولا من المباح فهو المأثور.
نعم.
أي المتفق عليه من حديث أبي هريرة أنه عليه السلام كان لا يعيب مأكولا إن أعجبه أكله وإلا تركه.
نعم.
فذهب بعضهم إلى أن العيب إن كان من جهة الخلقة يكره، وإن كان من جهة الصنعة فلا يكره. وقال العسقلاني: والذي يظهر التعميم، فإن فيه كسر قلب الصانع.
قل يعني زوجتك الآن اجتهدت وطبخت وتعبت، بالنهاية ما عرفت أو طلع شيء ظريف، لماذا تكسر خاطرها؟ لكن سبحان الله أخوانا لا مانع من التنبيه، خصوصا إذا كان الشيء متكرر. يعني الزوجة الآن دائما طبخة جيد، اليوم طلع طبخ مظريف بيمرق، لكن لو كان شيء متكرر لا مانع أخوانا أن ننبه الزوجة وأن نذكر ذلك، إن الطعام اليوم كان بده كذا، ليس من باب ذم الطعام وإنما لتنبيه الزوجة على ذلك.
قلت: لكن قد يراد به التنبيه والتعليم، ومن الأدب أن يأكل بيمينه ولا يتجاوز عما يليه، فورد: كل مما يليك، متفق عليه من حديث عمر بن أبي سلمة وهو ربيبه عليه السلام
ابن زوجته. فتصور إذا كان ابن الزوجة كان يأكل مع النبي عليه الصلاة والسلام، فما بالكم بأولاد الرجل؟ أولى أن يأكلوا مع أبيهم وأن يكونوا معه وأن يعلمه الأدب بحاله ومقاله، بحاله ومقاله. فشيء جميل أن يرى الأولاد أدب الطعام في فعل أبيهم، وأن يسمعوا أدب الطعام من فم أبيهم، كما جرى الحال مع النبي عليه الصلاة والسلام
أنه قال له: أدنو وسم الله وكل بيمينك مما يليك.
اليوم يا أخواننا هناك دورات تقام على يعني أدبيات وأتيكيت الطعام والشراب خاصة في الموائد الرسمية، لكن نحن نقول أخواننا أين أدب الأمة في سنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ نحن نتعلم هذه الآداب من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه الآداب نمارسها ليس فقط في الولائم الرسمية في التصوير، وإنما نفعلها دائما تعبدا لله واتباعا لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وتخلقا بأخلاق الأمة الإسلامية. يعني كل بيت إخوانا إلى ترتيبه، كل مجتمع إلى ترتيبه، ونحن الآن ترتيبنا وأدبياتنا دائما مأخوذة من سنة النبي عليه الصلاة والسلام.
وقل بيمينك مما يليك إلا في الثمار أي الفواكه، فهو أي استثناؤه مروي معلل بأنه ليس نوعا واحدا، إذ يوجد فيه ما هو نيء ومنضوج وبين ذلك.
يعني أحيانا بتكون الفاكهة نوع واحد كلها، مثلا من هذا التفاح أو ما شابه ذلك، لكن هذه التفاحة ربما لونها، ربما طعمها، ربما شكلها كذا، فلا مانع أن أتخير في الفاكهة، وهذا ما يشير إليه قول الله عز وجل وفاكهة مما يتخيرون.
وأيضا إذا كان في الطبق أنواع من الثمار ففي كل نوع له حق، فلا يكره أن يأكل من غير ما يليه. والحديث رواه الترمذي وابن ماجه وابن حبان من حديث عكراش بن ذئب، وفيه جالت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطبق فقال يا عكراش كل من حيث شئت.
الفاكهة يعني
فإنه غير لون واحد. ولا يأكل من ذروة القصعة أي أعلاها، ولا من وسطها أي ولو لم يكن مرتفعا بل من جانبها. فعن ابن عباس كلوا في القصعة من جوانبها ولا تأكلوا من وسطها، فإن البركة تنزل في وسطها
ثم توزع على بقية الأجزاء.
رواه أحمد والبيهقي، وفي رواية أبي داود وابن ماجة عن عبد الله بن بسر كلوا من حواليها وذروا ذروتها يبارك فيها. وفي رواية لابن ماجة عن واثلة كلوا بسم الله من جوانبها واعفوا رأسها فإن البركة تأتيها من فوقها. ووسط الخبز أي ولا من وسط الخبز، بل يأكل من استدارة الرغيف قياسا على القصعة، إلا إذا أقل الخبز فيكسر الخبز ولا بإصبعين أي إلا إذا كان لا يحتاج إلى ثالثة فهو تكبر. وكذا بإصبع، فإن الأكل بها مع أنه فعل المتكبرين لا يستلذ به الآكل ولا يستمري به لضعف ما يناله منه كل مرة، فهو كمن أخذ حقه حبة حبة. ولا بأربع فهو شره أي حرص على الطعام، إلا إذا احتاج به، فقد قيل أنه عليه السلام ربما كان يستعين في الأكل برابع أصابعه وكان لا يأكل بإصبعين، وقال الشيطان يأكل بهما. والسنة أي المعروفة والعادة المألوفة له عليه السلام بثلاث، ففي الشمائل للترمذي عن كعب بن مالك أنه عليه السلام يأكل بأصابعه الثلاث، فقد قال العلماء يستحب الأكل بثلاث أصابع ولا يضم إليها الرابعة والخامسة إلا لضرورة. أخرجه سعيد بن منصور من مرسل بن شهاب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أكل بخمس. وأما ما أخرجه سعيد بن منصور بن مرسل بن شهاب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أكل بخمس فمحمول على القليل النادر لبيان الجواز أو على المائع. ولا بالشمال أي ولا يأكل بها، فإن الشيطان يأكل به أي بهذا العضو. فعن جابر لا تأكل بالشمال فإن الشيطان يأكل بالشمال. رواه ابن ماجه. وعند الضرورات تباح المحظورات.
يعني كما لو كان إنسان مريض أو كان إنسان يعني جل استعمال اليد هو اليسرى، طيب ماذا نفعل معه؟ كل ما قاعد بجلسة بده نسمعه كلام إنه خلاف السنة وكذا؟ لا، هذا إنسان يعني معذور، فبالتالي إخواننا ما ما في داعي لإحراج بعضنا عند هذه الحالات. يعني إنسان مريض عم يأكل باليسار خلاص. لذلك قبل أن ننصح أخوتي الأكارم ينبغي أن ننظر إلى العذر. وإذا يعني أردنا أن ننصح ننصح بلطف. لماذا؟ لأن هذه سنة، والسنة يرغب فيها ويذكر فيها بلطف دون إحراج هذا الإنسان أمام الناس. سبحان الله، أحيانا بعض الناس ممكن يكون على المائدة في كثرة من الناس من بعيد يشير لإنسان بشكل عنيف، نعم، وربما أحرجه، وربما كان معذورا أو ربما كان جاهلا. لا مانع أن نتكلم لك، ليس بهذه الطريقة. فالسنن دائما أيها الإخوة نرغب فيها ونذكر فيها بلطف.
ولا يقطع الخبز واللحم بالسكين فهو منهي عنه للتشبه بالعجم في الترفع،
نعم،
أي التكبر والتنعم في أزمنة جاهليتهم. وأما النهي عن قطع الخبز بالسكين فرواه ابن حبان في الضعفاء من حديث أبي هريرة، وابن حبان من حديث أم سلمة، وهو أيضا مناف لإكرامه كما سيأتي بيانه في مقامه.
يعني إكرام الخبز. وطبعا إخواننا يعني هناك عادات وهناك أشياء تذكر الآن مستوردة من عالم الغرب وما شابه ذلك تأتي إلينا. فالبعض من الناس يريد أن يأخذ كل شيء جاءنا من الغرب سواء كان مقبولا أو مردودا. طيب نحن في عنا ميزان قبول هو سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه القضايا يعني الأكل كيفما كان سيتم، لكن هناك سنة منقولة عن النبي عليه الصلاة والسلام هي معيار القبول والرد.
وأما حديث النهي عن قطع اللحم بالسكين فرواه أبو داود والبيهقي في شعب الإيمان من حديث عائشة مرفوعا: لا تقطع اللحم بالسكين فإنه من صنيع الأعاجم، وانهشوه فإنه أهنأ وأمرأ. وللترمذي وأحمد والحاكم من حديث صفوان بن أمية قال: انهشوا اللحم نهشا فإنه أشهى وأهنأ وأمرأ. وفيه إيماء إلى جواز القطع، ففي الشمائل عن المغيرة بن شعبة قال: ضفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فأتي بجنب مشوي ثم أخذ الشفرة فحز لي بها منه. وفي الصحيحين أنه عليه السلام احتز من كتف شاة فدعي إلى الصلاة فألقى السكين التي يحتز بها ثم قام يصلي ولم يتوضأ. وفي البيهقي أن النهي عن قطع اللحم بالسكين في لحم قد تكامل نضجه، هذا وقد ورد: اخلعوا نعالكم عند الطعام فإنها سنة جميلة، رواه الحاكم عن أنس. وفي رواية له ولغيره: فإنه أروح لأقدامكم. ثم قال: ويحضر البقلة، أي يجعله حاضرا في السفرة، فهو يحضر الملائكة، أي إذا لم يكن له رائحة خبيثة. ويطرد الشياطين، لأنهم ما يجتمعون مع الملائكة في محل واحد، لكن لم أعرف له أصلا. وفي الإحياء يقال إن الملائكة تحضر المائدة إذا كان عليها بقل. وفي الخبر أن المائدة التي أنزلت على بني إسرائيل كان عليها كل البقول إلا الكراث، وكان عليها سمكة عند رأسها خل، وعند ذنبها ملح، وسبعة أرغفة على كل رغيف زيتون وحب الرمان. وعن علي رضي الله عنه: من ابتدأ غذاءه بالملح أذهب الله عنه 70 نوعا من البلاء. ومن أكل كل يوم 7 تمرات عجوة قتلت كل دابة في بطنه. ومن أكل كل يوم 21 زبيبة حمراء لم ير في جسده شيئا يكرهه. واللحم ينبت اللحم، والثريد طعام العرب. والسفرجات أي السكريات أو المهضمات من المعجونات تعظم البطن وترخي الإليتين. ولحم البقر داء، ولبنها شفاء، وسمنها دواء، والشحم يخرج مثله من الداء، ولن يتداوى الناس بشيء مثل السمن، ولن تستشفى النفساء بشيء أفضل من الرطب. والسمك يذيب شحم الجسد، وقراءة القرآن والسواك يذهبان البلغم، ومن أراد البقاء ولا بقاء فليباكر بالغداء، وليقل من العشاء، وليلبس الحذاء أي النعل، وليقل غشيان النساء، وليخفف الرداء، وهو الدين أي من الغرماء، وهو الدين أي من الغرماء ولو كانوا من الكرماء.
ما شاء الله.
والخلة أي ويحضره، فهو ينفي الفقر، فقد ورد ما افتقر من أدم بيت فيه خل، ما افتقر من أدم بيت فيه خل، من أدم بيت فيه خل. رواه الطبراني وأبو نعيم عن عائشة. ويغطي الحارة أي يستره لئلا يقع فيه شيء ولا يلتفت إليه، حتى يبرد أي يسهل أكله، فهو أعظم بركة، وهو السنة أي ثابت بها، لقوله عليه السلام أبردوا بالطعام فإن الحار لا بركة فيه. رواه الحاكم وغيره.
يعني الحر الشديد فيبرد حتى يصير أطيب أهناء.
ولا ينفخ في الطعام الحار فهو منهي عنه، بل يصبر إلى أن يسهل أكله. والحديث عند أحمد عن ابن عباس، وهو عند أبي داود والترمذي وصححه، وابن ماجة إلا أنهم قالوا في الإناء، وللترمذي وصححه من حديث أبي سعيد نهى عن النفخ في الشراب، أي لئلا ينفصل من ريقه شيء ويقع فيه فينفر الطبع منه.
نقف هنا، الحمد لله رب العالمين.